أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كنا فرقنا بالأمس بين مفهومي الإيمان والإسلام، وعرفنا المسلم بأنه من اعتقد بالأصول، أو قل من نطق بالأصول ولم يظهر إنكاره لها، هذا أسميناه بالإسلام الفقهي، أو بالإسلام العاصم والحاقن لصاحبه، فتجري عليه أحكام الإسلام الفقهية، فيحفظ ماله وعرضه ودمه، ويجوز الزواج منه والتزاوج بينه وبين المسلمين وهكذا. وأما المؤمن فهو مرتبة أخص وأدق من الإسلام، وللقرآن الكريم في هذا تفصيل. ثم عرجت وقلت إن مفهوماً آخر للإسلام في القرآن يشير إلى دقة الامتثال والتسليم، فمرة تقول الإسلام بمعنى السلام، فهو الذي يسلم ويسلم معه الشخص، ومرة تقول الإسلام بمعنى التسليم. الإسلام بمعنى التسليم يحكي الإسلام العقائدي والإسلام الفقهي، ويزيد ولعن الله يزيد على هذا بالإذعان التام والتسليم المطلق، وهذا من صفات النبيين ومن أراد الله بهم خيرا. على هذا نشير إلى المتن الذي شرحنا حوله بالأمس. قال: قال المؤلف الكريم: إن المقدار الضروري واللازم لصيرورة الإنسان مسلما محقون الدم طاهرا محترم المال والعرض، لولا أنه عدد هذا لما كان في ذلك حسن. لو قال يجري أحكام الإسلام على من لكان أفضل. إذا كان كذا وكذا، هذا المقدار الضروري هو نفيه الشريك لله تعالى، بعبارة أوضح الإقرار بأول الأصول وهو التوحيد. إذا نفيه الشريك لله تعالى بعد، والإذعان والاعتقاد بالأصل الثاني وهو إثباته النبوة لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. وكنت قلت الإيمان بالمبدأ والمنتهى بالتوحيد والمعاد، حيث إن المعاد إيمانه العقلي أصرح من الإيمان بالأصل الثاني اللي هو النبوة. يعني من آمن بالمبدأ آمن بالمعاد. على كل حال، لهذه النكتة بالخصوص قال بعض الكلاميين إن أصل الإيمان، إن أصل الإسلام الاعتقاد بالتوحيد والنبوة، الاعتقاد بالتوحيد والنبوة. قال: ويكفي في ذلك مجرد الشهادة بهذين الأمرين، كما دأبت عليه السيرة النبوية المكية، حيث كان الرسول صلى الله عليه وآله يطلب من الذين يدخلون في الإسلام إظهار وإعلان الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، كان يقبل منه الإسلام وتجري عليه أحكامه بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله. بده إظهار، الإظهار باللفظ وما يعادله. قال: ولكن الأمر لا ينتهي هنا، فإن هذه المرحلة اللفظية تخلق من الإنسان مسلما ظاهريا فحسب. قل إعلان الانتساب لا يحكي بالضرورة حسن الالتزام. أعيد، إعلان الانتساب استحقاق النسب والهوية لا يعني بالضرورة صلاحا في الالتزام، فكثيرون هم الذين انتسبوا إلى بلد وما كانوا مواطنين صالحين. فالمواطن الصالح أخص من المنتسب بالهوية، هذا أشبه ما يكون بما نقول. فإن الإسلام الظاهري شيء، وإن الإذعان للاعتقاد بما أعمن به علنا شيء آخر، تترتب عليه الأحكام الدنيوية لدين الإسلام. وإلى هذه النقطة بالخصوص أشار قدماء المتكلمين يرحمهم الله، حيث قالوا إن للإسلام وظيفتين، وظيفة فقهية ظاهرية ووظيفة عقائدية فقهية، الأولى للدنيا والثانية للدنيا والآخرة. أعيد، الإسلام بمعنى منظومة المعارف تنفع صاحبها بأن يجرى عليه أحكام الإسلام في الدنيا، وأما اعتقاده وعدم اعتقاده فهذا مرده إلى الدنيا والآخرة. ولذا يقال إن المنتسب إلى الإسلام يحفظ له في منظومة المعارف المعاش والمعاد، الدنيا والآخرة. فمن نطق بالشهادتين لفظا جرى عليه أحكام الإسلام في الدنيا ما لم يثبت خلافها، وأما من آمن من نطق بها مؤمنا بها ملتزما بها فإنه يستفيد منها في الآخرة. وبعبارة أوضح، ليس له على الله استحقاق الثواب من لم يلتزم بها ويدين الله بها ويمتثل أوامره سبحانه، فليس له بينه وبين الله عهد، إنما عهد الله سبحانه في الآخرة لمن آمن وعمل صالحا، لمن تاب وآمن وعمل صالحا، يعني لمن فعل المنظومة المعرفية كلها فقها وعقائدا. العقائد هو أصل الاعتقاد، وفقها اللي هو عبارة عن الالتزام بالموحى به عقائديا. وكانت إشارته هذه. أما ترتيب الآثار الأخروية وهي الفوز بالجنة والسعادة الخالدة والنجاة من النار والشقاء، فدونه أفق أبعد، يعني بينه وبين الوصول إلى عهد الله تعالى مسار، بينه وبين الوصول إلى استحقاق الثواب التزام، ألا وهو الإذعان القلبي الصادق بما شهد به. ولذا كنت أقول إن الالتزام الفقهي هو عبارة أخرى عن شكر الله سبحانه بعد معرفته، وكنت أسميت علم الفقه بعلم الشكر. إذن علم الكلام علم الأصول علم المعرفة، وعلم الفقه علم الالتزام، قل علم الشكر لذلك المنعم سبحانه وتعالى. فالفقه لا يخلو عن مساس عقائدي، ولذا تكاثرت الروايات عندنا. ولذا تكاثرت الروايات عندنا على الالتزام الفقهي بالتعبير العقائدي، يعني بعض الروايات عبرت عن تارك بعض الأحكام كافرا، ووصفت بعض الذين لا يبالون بالأحكام الشرعية على حد الكفر. لأن للفقه هذا المساس العقائدي وهو الترجمة العملية للعقيدة. قل تفعيل المعتقد، المعتقد ينبغي أن يفعل. ولذا كنت أسميه أن موطن العقائد هو الإحساس وموطن الفقه هو الحواس. فإذا كان الله تعالى حيا في إحساسك ففعل مراده على حواسك، يعني طبق أحكام الفقه. ولذا كان موضوع علم الفقه عندنا هو أفعال المكلفين. يعني ما هو موضوع علم الفقه؟ هو أفعالك، فعلك المسموح أو الممنوع أو الراجح أو الواجب أو الجائز. لا تخلو حركات حواسك من مرفوض ومفروض وراجح ومرجوح وجائز. يعني تقسم حركة يدك على الأحكام الخمسة، كل أفعالك وتروكك مرهونة بهذه الأحكام الخمسة. إذن علم الفقه موضوعه أفعال المكلفين، فعلك يجري عليه تعبير من تعابير الفقه، راجح مرجوح واجب حرام جائز. إذن أفعال حواسك هي ترجمة إحساسك العقائدي. ولذا نبهت نفسي وذكرتكم بأن الابتعاد في مقام الفقه عن حسن الالتزام والاحتياط دليل عدم صفاء العقيدة. وكلما ابتعد الإنسان عن أحكام الله الفقهية كلما وجب عليه مراجعة إحساسه وعقائده، لأنه لو عاشت صفات الله فيه حقا لاجتنب كثيرا مما يبتلي به. لأن الفقه هو عبارة عن شكر لذلك المعروف عز وجل، فعلى قدر المعرفة تكون الهيبة، وعلى قدر المعرفة يكون حسن الرعاية. فالفقه هو رعاية الله عز وجل. قال: ألا وهو الإذعان القلبي بما الصادق بما شهد به، يعني بما اعتقد به، ومطابقة الجنان لما جرى على اللسان. الجنان يعني الوجدان والقلب، فيكون الإنسان عندها مسلما مؤمنا. وكنت نبهت على أن الإيمان كمصطلح كلامي، كمصطلح في علم الكلام أو في علم المنطق، هو من مقولات النفس. الاعتقاد من مقولات العقل، المعرفة من موطنها العقل، وتفعيل هذه المعرفة موطنه النفس. فالنفس تذعن أو لا تذعن، أي النفس تؤمن أو لا تؤمن. أما في المصطلح القرآني فإن الإيمان أشبه بهذه العلقة بين الإقرار والإذعان، هي العلقة بين الإسلام والإيمان. فالإيمان بالمصطلح القرآني أخص من الإسلام. شو يعني أخص؟ يعني أدق، يعني أدق، يعني دائرة أضيق. فقد تجد مسلمين ناطقين بالشهادتين غير ممتثلين لعصمة النبي وغير آخذين بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وآله، فهؤلاء مسلمون غير مؤمنين. وقد ميز القرآن الكريم بين المعتنق للشهادتين بلا يقين، بل بمجرد لقلقة اللسان الناشئة عن عدم الإذعان والتصديق القلبي. طبعا مثالها في سيرة النبي صلى الله عليه وآله هو عمله مع الطلقاء. الطلقاء هم الذين فتحت مكة عليهم وهم كافرون. الطلقاء هم أهل مكة الذين هجروا النبي صلى الله عليه وآله وحاربوه، فلما نصره الله تعالى وفتح له البلاد وحكمه على العباد دخل مكة فاتحا صلى الله عليه وآله، فجمع أهلها وأعلن أهلها الإسلام ناطقين بالشهادتين. فالنبي صلى الله عليه وآله ذكرهم بمساوئهم وعرفهم لطفه وقال: ماذا ترون أني فاعل بكم اليوم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعني كانوا مستحقين للأسر، كانوا مستحقين لأمر الرسول بأن يقبل أو لا يقبل إسلامهم، لكنه صفح عنهم وعفى عنهم وأطلق سراحهم، وكان على رأسهم أبو سفيان. أبو سفيان رأس شرك وسيف مسلول على الإيمان وعلى الإسلام، وما ترك موطنا يستطيع أذية الإسلام والمسلمين إلا وفعل. أبو سفيان من المستسلمين، وقبل النبي إسلامه ظاهرا. طبعا يمكن أن يقال: كيف يفسر قول النبي في تاريخ الفتح الشريف، فتح مكة، أن النبي صلى الله عليه وآله أراد منع الفوضى أن تعم في شوارع وأزقة مكة المكرمة، فألزم الناس البقاء في بيوتهم، أو لا أقل من عدم التجول العشوائي. لا أقول إنه صلى الله عليه وآله منع التجول، إنما حفظ أرواح أهل مكة من الدخلاء حتى لا يثأر الناس أو تسيل دماؤهم من قبل مجهولين لا يعرفون فيتهم بها المسلمون القادمون. على كل حال، وكان من حكمته صلى الله عليه وآله أنه أمن كل من أغلق عليه بابه، قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. وأمن كل من استجار بالكعبة الشريفة، قال: ومن دخل البيت الحرام فهو آمن. قيل له أو قال صلى الله عليه وآله عن دار أبي سفيان حيث يقصده كثيرون من أتباعه والرعايا، فقال صلى الله عليه وآله: ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. تبجح بها السفيانيون من بعد هذا الحدث، وقالوا إنه لشرفه في الجاهلية ولكرامته في الإسلام قد أعلى النبي صلى الله عليه وآله باب بيته ليساويه بصاحب الدار نفسه، أو ليساويه بالداخل على الكعبة الشريفة، فمن دخل دار أبي سفيان كان آمنا. أقول: لو صحت الرواية والخبر على ما ذكر في كثير من مصادر التاريخ لفسرناها بالتفسير النبوي الخلقي الرائع. النبي صلى الله عليه وآله قد ارتقى أو تدرج في كيفية حقن دماء أهل مكة، فذكر أولا أن من دخل البيت الحرام فهو آمن، لأنه صلى الله عليه وآله خير من حماه، ولأنه أولى الناس ببيت الله، فبلا شك ولا ريب إنها مدينة السلام وبيت الله عز وجل، من دخله كان آمنا. فأعلن صلى الله عليه وآله أن الحد الأرقى في السلامة هو أن يستجير أهل مكة بالبيت الحرام. قال: ومن دخل البيت الحرام فهو آمن. ثم تدنى صلى الله عليه وآله في الشرف، لأنه ذكر الشرف الرفيع وهو البيت الحرام، ثم تدنى ووسع الدائرة، قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. ثم قال: حتى من دخل بيت عدوي ولكنه أغلق عليه البيت. يعني حتى لو أعلن الشخص عن نفسه السلامة وأنه يريد السلامة، ولو دخل دار عدوي لكان آمنا. هذا من خلق النبي صلى الله عليه وآله. إذن التدرج التنازلي، من دخل البيت الحرام فهو آمن، وهو صلى الله عليه وآله أولى الناس بهذه الكعبة الشريفة، ومن وهذا تنزل، ومن أقفل عليه بيته فهو آمن. ثم قال: ومن لم يتجول في مكة ولو دخل بيت أعدى أعدائي لكان آمنا، وهذا من عفوه صلى الله عليه وآله. على كل حال، وقد ميز القرآن الكريم بين المعتنق للشهادتين بلا يقين، بل بمجرد لقلقة اللسان عن الإذعان عن عدم الإذعان والتصديق القلبي، سواء أكان نابعا عن تقليد وتبعية أم مصلحة ومنفعة زمانية. وبالجملة كل ما كان مشتركا في عدم توليد القناعة القلبية بصحة تلك المعارف من جهة، وبين المعتنق لها عن صدق ويقين من جهة أخرى. يعني أبواب الدخول في الإسلام متعددة، فشخص يستسلم، وشخص يتنفع، وشخص يحقن دمه، وشخص وآخر، وهكذا. إذن منافع الناس في اعتناقهم للإسلام كثيرة، جامعها المصلحة الشخصية. إذن من اعتنق الإسلام وكان دافعه إليها المصلحة الشخصية حقن بها دمه واعتبر منتسبا إلى الإسلام. ولكن الفرق الواضح بين هذه المجموعة وبين من اعتنق بهذه المعارف عن صدق ويقين، فسمى الطائفة الأولى مسلمين والطائفة الثانية مؤمنين. القرينة على هذا التصنيف الثنائي في الآية الشريفة قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، قل لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا. يعني أنتم دخلتم على الإسلام بمصلحة فأعطاكم الله ما تطلبون، ولكن لما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا الإشعار لأن ذكرته قرينة على التمييز بين الإيمان الأخص والإسلام الأعم. وقد كررت الآية الشريفة أيضا بأن الإيمان من مواطنه الإذعان، وأن الإذعان من شأن القلوب ومن شأن النفوس. إذن ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني ما أذعنتم لما اعتقدتم ولا ملتم إليه آخذين به. فإنه تعالى علل وجه تسميتهم بالمسلمين فقط دون المؤمنين بأن الإيمان أي الهدى الذي هو عبارة عما جاء في الشهادتين لم يدخل بعد في قلوبهم، وعدم الدخول في القلوب كناية عن عدم التصديق والإذعان والإطمئنان الروحي به أي النفسي. ومن المعلوم أن الإذعان بالشيء لا يحصل للإنسان إلا أن يكون له دليل قاطع وبرهان مقنع عليه، يبعد عن فؤاده شوب كل ريب ولبس كل شك. وكثير من الحالات يؤمن الإنسان، أو مش يؤمن الإنسان، يعتقد الإنسان بالضرر ويقدم عليه، تؤدي به البراهين إلى نفع ولا يفعله، بل أزيد ولعن الله يزيد. وأحيانا يقتنع الإنسان بشيء من المنافع، يأخذ بتمامه براهينه، لكن إذا ما أراد تطبيقا اجتنب أو رجف. وبينعطي عليه مثال، مثل من قام لديه برهان على إمكان التلبس بهذا اللباس والقفز فيه في الماء، لكن التجربة تجعله مرتجفا متدنيا عن قناعته التامة. القناعة موجودة لكن الارتجاف شيء آخر. هذا يرفعه التسليم، هذا يرفعه الإذعان، هذا يرفعه الامتثال، كما ورد في وصاياهم عليهم الصلاة والسلام لبعض أصحابهم في كيفية كونه مسلما لهم. على كل حال، وحصول اليقين بكل شهادة من هاتين الشهادتين يتوقف على مقدمات ضرورية يمتنع حصوله بدونها إلا بمخادعة النفس. فالشهادة الأولى تتوقف على إثبات خالق وصانع للكون أولا، إنه ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله؟ طبعا لم نذكر المعنى العقائدي الكلامي، وإلا إذا بدنا نروح للمعنى الفقهي العملاني، فإن كثيرين من المسلمين بل والمؤمنين في مقام العمل يعبدون آلهة عدة، حيث إن من أطاع أحدا فقد عبده، وكل مطاع معبود. فمن شهد لله تعالى بأنه الصانع للكون وأنه الخالق له، لا يعني بالضرورة أنه يعطيه حق، أنه يعطيه حقه، وأنه يقدر لله تعالى ما يستحق. فإن الله سبحانه كما صنع الكون خلقك، وكما خلقك أحاط بك، وكما أحاط بك راقبك. فإذن هيبته سبحانه وسطوته من صفات من صفاته حيث ينبغي الإيمان بها. إذن قد يعبد الإنسان شهوته، وقد يعبد الإنسان شيطانه في مقام العمل، في مقام العمل. وقد أشارت الآية الشريفة بقوله تعالى: ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما يؤمن مش عقائديا، ما يؤمن أكثرهم عمليا، لا يؤمنون في مقام العمل، يعني لا يطيعون الله وحده، إنما يطاع الله سبحانه وسواه. واتصافه واتصافه بالصفات الكمالية كالعلم والقدرة والحياة، وتنزهه عن صفات النقص. طبعا الصفات الكمالية سيعبر عنها لاحقا بالصفات الثبوتية، أو يعبر عنها بصفات الجمال، في مقابل الصفات السلبية، يعني التي ينبغي تنزيه الله عنها، التي يرفض العقل أن تنسب إلى الله تعالى، وهذا يجل الله عنها فتسمى بصفات الجلال. إذن ما يجمل ويحسن الاعتقاد بها لله صفات كمال وجمال، مثل أنه عالم، قادر، حي، قيوم، عفو، غفور. في صفات أخرى مسلوبة عنه يجل الله عنها، فهي صفات الجلال، من قبيل العجز، ومن قبيل الفقر، ومن قبيل الظلم. هذه منفيات، لأن الله يجل عنها. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. حتى يمكن بعدها التصديق بوحدته، بوحدته أي المقصود بأحديته، وأحديته في الذات، واحديته وأحديته، وتفرده في الخلق والتدبير والحكومة المطلقة على الكون الذي يدخل جميعه في نفي الشريك له تعالى. وسنشير لاحقا إلى أننا نحن نوحد الله تعالى في مقام الخالقية، فلا خالق سواه، وفي مقام العبودي العبادة فلا معبود سواه، وفي مقام التشريع فلا مشرع إلا الله، وفي مقام الغفران، وفي مقام البدء والمنتهى. إذن التوحيد عام عندنا في عقيدتنا لله سبحانه وتعالى، وكل هذه المعارف كلمة التوحيد، شهادة التوحيد. كما أن الشهادة الثانية تتوقف على إثبات حكمته تعالى، وكنا ذكرنا في دروس سبقت بأن البعث والإرسال للرسل من قبل الله تعالى حكمة، لأنه سبحانه خلق خلقا ضعافا تسيطر عليهم شهواتهم والنزوات، وأوجد فيهم عقولا تنير لهم الدروب، لكن القلب يضطرب في كثير من صفحات هذه الدنيا المشوشة، وعليه كان لطفا من الله تعالى، وبالتالي حكمة، أن يرسل الرب عز وجل لنا ملهمين، معلمين منا، ننساق إليهم، نقتدي بهم، نهتدي بهم، ليكون الانسياق إليهم أولى. وبالتالي كانت الحكمة في بعث الله تعالى للأنبياء وجعلهم معصومين، وأنهم لا يخطئون، وأنهم مسيرون من قبل الله تعالى أو مسددون. يقول: كما أن الشهادة الثانية تتوقف على إثبات حكمته تعالى، وأنه لا يفعل عبثا، ولا يرتكب قبيحا، ولا يظلم أحدا، وكل هذا يحتاج إلى تنوير وتوضيح. لأجل هذا كله كلف الناس بتكاليف ضرورية لاستقرار المجتمع البشري وسعادة بني الإنسان، ولذلك أرسل إليهم رسولا. ثبتت نبوته بالدلائل القاطعة المسمات بالمعاجز، والمعاجز الباهرة يعني القاطعة للشك. وطبعا سيأتي معنا لاحقا، وهذا تنوير لطيف، المعجزة لا ترفع قدر صاحبها، المعجزة إنما تكون وسيلة إثبات للمعاندين. بعبارة أوضح، لو أن عقلاء آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله بالحجة والبرهان لما احتاجوا إلى إقامة معجزة تجري على أيديهم. وأزيد، ولعن الله يزيد، لو أن سلمان العاقل الكريم رحمه الله آمن بالنبي صلى الله عليه وآله كما حصل بحجة وبرهان، أو كالنجاشي ملك الحبشة حيث دخل في الإسلام بحجة وبرهان عبر اللسان الصادق لجعفر التيار رضي الله عنه وأرضاه، أو من هذه النخبة الكريمة، فمن آمن بالنبي مطلقا، مطلق الأنبياء، لو آمن الناس بالأنبياء عن الحجة والبرهان وكانوا عقلاء لما احتاجت الأنبياء إلى معاجز. إذن المعجزة لا ترفع قدر صاحبها الجارية على يديه من جهة، بل هو أشرف منها، يعني دائما النبي أشرف من معجزته. 2، المعجزة يلحظ فيها جانب العناد في الطرف المقابل، وجانب التحدي، وجانب الطلب. أعيد، نشترط في المعجزة حصول 3 شروط. الشرط الأول، أن تطلب المعجزة من قبل الخصم. 2، أن يكون النبي مدعيا للسفارة فهو في مقام التحدي. 3، أن تكون المعجزة موافقة لطلب المتحدي، معجزة له، يعني لا يتمكن من الإتيان بمثلها. وعليه فالمعجزة ليست عبثية ولا اعتباطية، فعند اختلال واحدة من هذه الضوابط تكون الخوارق كرامات، كما جرى ذلك على أيدي الكرام عليهم السلام من الأئمة، وكما أجرى الله عز وجل كرامات على أيدي مؤمنين أولياء اختصهم الله تعالى برحمة منه. وليس كل خارق للطبيعة أو للعادة معجزة، ليس كل خارق يجريه الله تعالى على يدي أحد من عباده ليس بالضرورة أن يكون معجزة، فقد يندرج في خانة الكرامات. وقد أشار تعالى في كتابه الكريم إلى جملة هذه المعارف بالإجمال بقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. يعني كما آمن الرسول وهو سيد الإيمان، بل هو الإيمان، لكن هنا المراد به الإذعان والتسليم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالاعتقاد بوجود الخالق المدبر والعوالم الغيبية وتدبير الملائكة لشؤون الكون بإذنه تعالى، والكتب والرسالات السماوية والتكاليف الشرعية والأنبياء المرسلون من جانبه تعالى ووحدتهم في دعوتهم، بمعنى إنهم عليهم السلام جاءوا بدين واحد وشرائع مختلفة، اختلفت شرائع النبيين، يعني أحكام الأنبياء اختلفت، لكن دين الأنبياء لم يختلف، فدين الله قائم على الفضيلة وذم الرذيلة وعلى المعارف العقلية التي لا تختلف ولا تتخلف منذ آدم إلى يوم الدين. الضوابط والقواعد العقلية وأوليات العقل والبرهان واحدة منذ آدم إلى يوم الدين، بهذا جاء الأنبياء بالدين، بالمعتقد الذي يقام عليه البرهان زائد الفطرة الباعثة على الفضيلة الذامة للرذيلة، وهذا هو الدين. خلق كريم مؤيد بالبرهان، مجموع فيه الأصول والفضائل، وما زاد عن هذا فهو شريعة وأحكام. واختلفت الشرائع بين قوم وآخرين لأن الشريعة يلحظ فيها صلاح المجتمع في وقته وفي زمانه وفي مكانه، ذلك المكان يناسبه تحليل وتحريم، وذلك الزمان يناسبه تحليل وتحريم أيضا. فقل: والنظام دائما وليد حاجات المجتمع. هذا النظام صار، الشريعة اسمها النظام، أحكام، حلال وحرام، مسموح ممنوع، عليه ضريبة، فيه كفارة، فيه عقوبة، هذا كله من النظم الشرعية، غير الدين. الدين واحد، ولذا ووحدتهم في دعوتهم، لأن دعوتهم واحدة وهو إليه سبحانه وتعالى. طبعا النبي صلى الله عليه وآله قال فيما أثر عنه: الأنبياء إخوة أبوهم واحد، أو يعودون لأب واحد وأمهاتهم علات، يعني تختلف أو الأمهات، بمعنى النسبة إلى أمم يختلفون فيها لكن مصدرهم وموردهم واحد. والمعاد إليه تعالى لينيب من أطاع إلى آخره. وقوله تعالى: آمن الرسول، أي أيقن وصدق وأذعن، فهو مؤمن. هذا التعبير قاصر وإن كان هو المراد يعني بشرفه. وعلى ذلك فكل مقر بالألوهية لله جل شأنه والرسالة لمحمد صلى الله عليه وآله وسائر المعارف الاعتقادية الضرورية فهو مؤمن. ولذا كان الجامع عندنا في مقام الاعتقاد أن تقول: وأشهد أن جميع ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وآله من عند ربه حق، ما عرفناه وما جهلناه، ما علمناه وما أخفقنا في علمه، جميع الآتي به صلى الله عليه وآله صواب من هذه المعارف كلها. إلى قوله: قال الفضيل بن يسار: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، وهو الصادق السادس من أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، يقول: إن الإيمان يشارك الإسلام، يعني ليس من مؤمن إلا وهو مسلم، ولا يشاركه الإسلام، يعني قد تجد مسلما غير مؤمن. ما شرك ذلك المسلم الإيمان في قلبه، بقي على إسلامه الظاهري. إن الإيمان ما وقر في القلوب، يعني ما طبع في القلوب، ما أذعن بالقلب لما آمن به. عندكم عبارة تكملوها؟ والإسلام ما عليه التناكح والمواريث. التناكح يعني عقد النكاح وما يلزم من هذه الوثيقة من صحة النسب وكيفية المواريث وكيفية الإنفاق والتشريك في المال، حيث إن بينك وبين الأخرى أجنبية وبينها وبين الآخر أجنبية، فلا علاقة لها في ماله ولا العكس. فإذا تمت وثيقة النكاح أي العقد الشرعي جرى ما يتبعها من آثار جميعا. أكمل. جميل، شو العبارة الأولى بالاستنتاج؟ عبارة لطيفة كما أشرت إلى لكم في أول الدرس بأن هذا هو مقال الكلاميين من القدماء، حيث كانوا يقولون بأن من أخذ بينه وبين معتقده عهدا بالله عز وجل وقصد بها الله سبحانه فشكره على ما اعتقد به كان حقا عليه، كان حقا على الله تعالى أن يثيبه. ومن قصر اعتقاده في دنياه لتنفعه ومصلحته قد حفظ الله تبارك وتعالى له حقه في دنياه، وهذا من أوائل عدل الله سبحانه وتعالى. نعم، كانت العبارة عندنا أن الإيمان محق للثواب أي مثبت للثواب والعقاب. إذن بالإيمان لأنه إذعان ولأنه تسليم ولأنه قصد إلى الله تبارك وتعالى فيكون المراد به الحق الأخروي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على